بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تحدثنا في المرة السابقة عن سورة الممتحنة. عرفنا أن هذه السورة من السور المدنية، وقد بدأت بقوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أنها تنهى عن موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، وأنها نزلت في ثاني حافظ ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كتب كتابا لأهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سنة 8 من الهجرة. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث من يأتي بالكتاب الذي بعث به حافظ لأهل قريش، قال حافظ: يا رسول الله، والله يعني ما كفرت ولا ارتدت ولا رضيت بالكفر ولا شيء من هذا، وإنما لأني كنت منصفا في قريش فأحببت أن يكون لي يد عند أهل قريش حتى أحمي بها أهلي وولدي. نزلت الآيات تنهى عن موالاة الكافرين وتخبر أن الأولاد والأموال والأرحام لن تنفع الإنسان شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى التأسي بإبراهيم عليه السلام وبمن معه عندما تبرأوا من قومهم لأنهم كانوا مشركين. قالوا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فأمرنا أن نتأسى بإبراهيم في التبرؤ من المشركين، وألا نتأسى به في قوله لأستغفرن لك، لا تأسى به في هذا، لأنه لا ينبغي للمؤمن أن يستغفر للمشرك مهما كانت قرابته ومهما كانت صلته به. ثم بين الله سبحانه وتعالى من الذين ينبغي أن نواليهم ومن الذين ينبغي أن نعاديهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين لا يحاربون في الدين بأن كانوا من أهل الذمة أو كانوا مشركين بيننا وبينهم عهد وميثاق ليس بيننا وبينهم حرب، هؤلاء ليس هناك جناح على المؤمن أن يبرهم وأن يحسن إليهم وأن يعدل عليهم، بل يجب عليه أن يعدل معهم. فمن ظلم معاهدا هو من أهل الكتاب أو ذمي كما يقال، من ظلم معاهدا أو ذميا أو انتقصه حقا من حقوقه أو كلفه ما لا يطيق فأنا حديده يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا حديده، يعني خصمه يوم القيامة. فالإسلام ينهى عن ظلم هؤلاء المعاهدين أو عن أن نكلفهم ما يطيقون أو نأخذ منهم شيء أكثر مما يجب أو نحو ذلك، وكل هذا مما نهى الإسلام عنه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الذين بيننا وبينهم حرب وقتال، أو المشركين من أهل مكة الذين حاربوا المسلمين وأجلوهم عن ديارهم، وأيضا الذين عاونوا المشركين في ذلك. هؤلاء لا ينبغي أن يكون بين المسلمين وبينهم مودة، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي عاونوا غيرهم من المشركين على إخراجكم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. مع ذلك تذكر الآيات الكثير من الأحكام الخاصة بشأن المؤمنات التي هاجرن من عند الكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين في صلح الحديبية، عاهدهم على أي شيء؟ على أن من جاء إلى محمد مسلما عليه أن يرد إلى الكفار، ومن ذهب من عند محمد يعني كافرا ذهب المشركين لا يردونه. وحدث بعد وقع الإسلام المعاهدة أن جاء بعض الناس وطلب الإسلام أن يأخذهم لأنهم يعني مؤمنين ومسلمين ويفتنوا في دينهم، فأسلم قال نفي لهم بالعهد وردهم. هناك نساء بعد توقيع صلح الحديبية نساء مسلمات جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم مسلمة، فجاء أخواها في أثرها وقالوا يعني ارجعنا حسب العهد، فالرسول أخبرهم أنه يعني لا يدخل في هذا العهد النساء، نساء لا يدخلن في هذا العهد. ونزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اتبعونهن. كيف يكون الامتحان؟ طبعا الإنسان يعني لا يستطيع أن يشق عما في قلوب الآخرين، لكن الامتحان إذا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نشهد خلاص، تبايع على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرحي ولا تزني ولا كذا، تبايع. يبقى هذا دليل على أنها مسلمة، أي حلفوها لله، تحلفي بالله أنك أنت ما أردت يعني بغضا لزوجك ولا كراهية لأهلك ولا أردت إلا لله ورسوله. فإذا حلفت خلاص يعرف أنها مؤمنة حسب الظاهر من كلامه. فإذا جاءتهم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، يعني حقيقة الإيمان لا يعلم إلا الله، لكن تمتحنوهن لتقفوا على الأمور الظاهرة. فإن علمتموهن مؤمنات، إذا علمتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالنساء قيل أنهم مستثنين من الاتفاق، وقيل أنهن بيبدا خلاف أصلا في الاتفاق، فلا ترجعوهن إلى الكفار. ولمت مسلمة وجاءت مهاجرة لا ترجع إلى الكفار حسب نصوص الاتفاق بتاع صلح الحديبية، أن الله سبحانه وتعالى استثنى النساء. ليه؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم، هؤلاء النساء يعني لا يحلن لأزواجهن المشركين في مكة، وأيضا هؤلاء المشركين لا يحلون لهن. طبعا يعني كرر الحكم للتأكيد. وآتوهم ما أنفقوا، آتوهم هم مين؟ الأزواج، أزواج هؤلاء النساء من المشركين دفعوا لهم الله لكي يتزوجوهم، وبعدين جاءوا وهاجروا وتركوهم. فالإسلام من عدله ومن سماحته أمر المسلمين أن يدفعوا المهر لهؤلاء المشركين عشان ما يغرمش، يبقى دفع المهر وزوجته سابته ومشيت، لا، فآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لأنه مجرد ما الزوجة أسلمت أصبح العقد ملغي، فتعتد المرأة وبعد انتهاء العدة يتزوجها أي مسلم يرغب. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. الأجور هي إيه؟ المهور، مش الأجور لو واحد يجني ده يدفع لها الأجرة كما يفعل الشيعة ولا الزواج متعة، لم تديها الأجرة خلاص، لا، فالأجر هنا المراد به المهر. وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم عبر عن المهر بكلمة الأجور. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم عصم الكوافر ليه إيه؟ يعني عقد النكاح. طالما امرأة كافرة لا تمسك بعصمتها فهي لا تحل لك. لذلك سيدنا عمر كان عنده امرأتان مشركتان، فبهذه الآية من هذه الآية يعني طلقهم، وانتهى صلته بهم. لا تمسكوا بعصم الكوافر لأن الكافرة لا تحل للمسلم، خلاف الكتابية. لو واحد عنده امرأة كتابية وهو أسلم وهي بقيت على دينها فله أن يمسكها لأن الكتابية تحل للمسلم. فنساء المؤمنات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما الكافرة فلا يحل لك أن تمسكها بعد إذ أسلمت ما دامت على كفرها. واسألوا ما أنفقتم، هي كافرة وذهبت إلى الكفار وأنت دفعت لها المهر لكي تتزوجها وهي ذهبت، فتطالب هؤلاء الكفار بالمهر زي ما المسلمين بيدفعوا لهم المهر للمهاجرات لجزاهم المسلمين. أيضا من هاجرت أو من يعني كفرت وارتدت وذهبت إلى المشركين على المشركين أن يدفعوا المهر للمسلم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، كل واحد يأخذ اللي دفعه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فحكم الله في شأن هؤلاء النساء المهاجرات أن لو امرأة جاءت مهاجرة نختبرها، إذا تبين أنها مؤمنة لا نرجع إلى الكفار، إذا كان لها زوج كافر ودفع لها مهر نعطيه هذا المهر. المرأة اللي كانت تحت المسلم وهربت وذهبت إلى الكفار وارتدت نطالبهم أيضا بالنفقة التي أنفقناها عليها. واسألوا ما أنفقتم. إذا امتنعوا ولم يدفعوا، الله تعالى يقول بعد ذلك وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. إن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني إذا كان بعض النساء تركوكم، فاتكم يعني خرجوا وهربوا وتركوكم وارتدوا عن الإسلام، نعمل إيه؟ والكفار لم يدفعوا لزوجها النفقة اللي أنفقها على المهر لدفعه. فإذا عاقبتم، عاقبتم ليس من العقاب وإنما من العاقبة، يعني إذا كانت لكم العاقبة، إذا كانت لكم الغنيمة، إذا انتصرتم، إذا حصلتم عاجعكم مال من غنيمة ولا من فيء ولا من أي شيء فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. اللي نساء المسلم اللي ما قالت امرأته ذهبت والمشركين لم يدفعوا إليه المهر اللي دفعه ولم يدفعوا إليه شيء، فهو يعني أضير بذلك. فنعرض فيه عندما تأتي الغنائم وربنا يفتح على المسلمين بالغنيمة بالمال فنعطيه من هذا المال ما نعوضه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني اتقوا الله فلا تأخذوا شيئا بغير حقه، اتقوا الله فلا تكذبوا أو لا تأخذوا أكثر مما دفعتم أو شيء من هذا. ثم يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني جاءوا بقصد المبايعة الإسلام، بقصد الدخول في الإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أي شيء؟ على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. إذا بايعوا على هذا فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طبعا يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعني بغرض المبايعة، وكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كلاما فقط، يعني مع الرجال كما يضع يده في يد الرجل يقول بايعتك على كذا وعلى كذا فيبايعه، لكن مبايعة النساء كانت كلاما، وكان مثلا حسن يقف وعمر يقولون بايعوا على كذا وعلى كذا يقولوا بايعنا، حتى ان امرأة خلت يعني ألا تصافحنا أو تضع يدها في يدك كما يفعل الرجال، فقال إن بيعتي لمعنى الحديث يعني بيعتي لمائة امرأة كبيعتي امرأة واحدة، هي كلام فقط، كلام فقط، كان يبايعهن بالكلام. وما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، وطبعا يعني لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط خير له من إيه؟ من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا ينبغي الإنسان مثلا أن يصافح النساء الأجنبيات ولا أن يحتك بهن ولا أن يمسهن، لأن هذا مما نهينا عنه. فإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، شيئا كلمة شيئا جاءت نكرة تفيد إيه؟ العموم، يعني أي شيء كائنا من كان، يعني مثلا الناس كثيرين يستهين مثلا أن يحدث لغير الله أو أن يذهب إلى العرافين والمنجمين أو أن ينذر لغير الله أو يفعل هذه الأشياء، فإذا فعلها فهذا من الشرك، وإن كنا لا نحكم عليه بأنه كافر أو مرتد، لكن يعني فعل شيئا من أفعال المشركين، نقول أنه فعل شيء من الشرك أو فعل شيء من أفعال المشركين، وإن هذا العمل من الشرك، وإن كنا لا نكفر من يقوم به ونعذره بجهله. فإذا النساء جاءوا بايعوا على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، كانت السرقة يعني منتشرة، تكفيت النساء يسرقن، وعارفين الحديث صلى الله عليه وسلم عندما سرقت امرأة مخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش، بني مخزوم كانوا يعني السادة، فسرقت امرأة، وكان هذا في عام الفتح، يعني امرأة حديثة عهد بالإسلام لسه دخل في الإسلام من أيام، فلما سرقت والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع يدها قالوا من يشفع فيها يا النبي صلى الله عليه وسلم، مين ليشفع مين؟ فبحثوا فلم يجدوا إلا مين؟ أسامة بن زيد. فذهب أسامة ليشفع فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. ثم قال عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بعد كذا هذه المرأة أسلمت وحسن إسلامها، وكانت تأتي للسيدة عائشة ذكرت الحديث تأتي إليها بالأشياء لكي تنفقها في سبيل الله، يعني حسنت إسلامها عندما أقيم عليها الحد، حسن إسلامها، والرسول مثلا لم يعذرها لأنها دخل في الإسلام حديث أو لسه عايزين ندها فرصة ونهيئ المجتمع ونهيئ، لا، الحدود ليس فيها شفاعة، لا شفاعة في الحدود. فإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، طبعا الزنا من الكبائر، وكان يفعلنه يعني الإماء الحرائر، يعني كان ينتسب يعني كان قليل فيهم الزنا. زاد السيدة هند بنت عتبة لما كانت تبايع على هذه الأشياء بعد الفتح وبعد ما دخلت الإسلام فتبايع على ذلك، فقالت هو تزني الحرة؟ هو تزني الحرة؟ يعني حاجة مستعجب، يعني في واحدة حرة تزني؟ هذا شيء خاص يعني بالإماء بالجواري، لكن حرة لا تزني. فإذا على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. وقتل الأولاد هنا المراد به إيه؟ قتل البنات، كانوا يأيدون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان إذا بشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هور أم يدسه في التراب؟ فكان يعني يأيدون البنات، فالمرأة أو النساء كنا يبايعن على ألا يفعلن ذلك، لا يقتلن ولا يأيدن البنات، لا خوفا من الفقر ولا خوفا من العار، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه المقصود بالبهتان هنا؟ كلمة بهتان أصلها الكذب، يعني شيء غير حقيقي. فيفترين بين أيديهن وأرجلهن، يعني أن المرأة كانت مثلا لا تلد، تكون المرأة لا تلد فتلتقط غلام، تلتقط طفل مولود وتقول إن لزوجها إن هذا ابنه، فتلحقه بزوجها وهو ليس بإذن الله، عندها بنات وخايفة زوجها يطلقها أو يسيبها وكذا، فتلتقط غلام ذكر وتقول هذا ابنك، فنهينا عن ذلك. لكن مش مقصود بها الزنا، لأنهن يعني بايعن قبل ذلك على ألا يسنين. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم. وذكر بين أيديهن وأرجلهن لأن الواحدة إذا وضعت العيل بيسقط بين يديها ورجليها، فلذلك عبر بهذا التعبير، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يعصينك في إيه؟ في معروف. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم كل كلامه معروف، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف؟ لكن أراد أن يبين أنه لا طاعة لأحد في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أي إنسان مهما كان شأنه أمر بمعصية فلا يطاع، لا يطاع في المعصية. قد يكون مثلا هذا الجمر والمعصية أب أو أم أو نحو ذلك، فنحسن إليه ونبره لكن لا نطيعه، لا نطيعه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا إيه؟ فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني نحسن إليه لكن لا نطيعه على المعصية أو على الشرك. ولا يعصينك في معروف، يعني في أي أمر فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، في أي بر، في أي تقوى، في أي صدقة. طبعا لم يذكر الصلاة أو الزكاة لأن دي هذه من الأشياء المعروفة، لكن المعروف اللي هو يعني الأشياء التي فيها طاعة لله. وقيل المراد بها النهي عن النوش وعن تمزيق الثياب وجز الشعر عند المصيبة، الواحد يشق ثيابه وقلتم الوجه، فنهينا عن ذلك. وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن هذا من الأمور المنهي عنها، ليس منا من رطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الأولى، هذه الأمور من الأشياء التي يعني نهينا عنها. ولا يعصينك في معروف، فعني قال مقاتل عني بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمس الوجوه والدعاء بالويل، وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم. وطبعا ما يقول ومعنى القرآن أوسع مما قالوه، يعني المعروف أي معروف، أي شيء في طاعة لله يعملوه وأي شيء في معصية لله ينتهوا عنه، يعني مش مجرد مش مقصور على لطم الوجوه أو شق الثياب أو نحو ذلك. وقيل وجه القيد بالمعروف ما قال السلام لا يأمر إلا به، التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. فإذا بايعوا على هذه الأمور فبايعهن، إذا دي أداة شرط، إذا أداة شرط لكنها غير جازمة بالزنشي فعلين زي أدوات أخرى. فإذا جاءوا بايعوا على كذا وكذا 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 إيه اللي يحصل؟ فبايعهن، بجواب الشرط هنا فبايعهن. واقترن جواب الشرط بالفاء ليه؟ لأن الجواب جملة فعلية فعلها طلبي فعل أمر، فبايع بايع فعل أمر، فلذلك اقترن جواب الشرط بالفاء. فبايعهن واستغفر لهن الله، يعني أطلب من الله تعالى أن يغفر لهن بعد هذه المبايعة. إن الله غفور رحيم. طبعا غفور رحيم هذه من صيغ الإيه؟ المبالغة. غفور على وزن فعول أي كثير المغفرة، ورحيم على وزن فعيل كثير الرحمة، الله غافر وراحم، لكن غفور مبالغة، صيغ مبالغة يعني فعول وفعيل وفعال زي غفار رزاق تواب، ومفعال مفعال وفعل، قل هو فرح هو طرب هو جزل، أو مثلا هو مئكال هو مضراب هو كذا، يعني كثير الفعل. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ربنا غضب على مين؟ ها؟ اليهود بخاصة. لكن طب النصارى مش غضبان عليهم؟ والمشركين اللي هم ملهمش دين ولا بعبدوا الأصنام مش غضبان عليهم؟ فلا تتولوا أي أحد من المشركين أو من غير المؤمنين كائنا من كان. وطبعا يعني اشتهرت في اليهود، يعني اشتهرت في اليهود أنهم هم المغضوب عليهم، إن ربنا غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جاءت آيات كثيرة تخص اليهود بأنهم هم المغضوب عليهم، وفي سورة الفتحة غير المغضوب عليهم قيل هم اليهود. لكن طبعا الآية عامة، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، تشمل اليهود والنصارى والمشركين الأصليين. ويعني لا تتولوهم يعني مش نصدمهم ولا نقتلهم ولا لا، لا تتولوهم، لا تتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، لا تبروهم وتعادوا المؤمنين أو تستعينوا بهم ضد المؤمنين أو نحو ذلك، ما يكونش فيه يعني ولاء بينكم وبينهم. لكن مش معنى هذا أن احنا نظلمهم أو ننقصهم حقوقهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الآية يعني زي الآية الأولانية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبدأت الصورة بالنهي عن موالاة أعداء الله، وختمت أيضا بهذا النهي، تأكيد هذا النهي، نهي عن موالاة أعداء الله. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فغضب الله عليهم هم جميع طوائف الكفر، وقيل اليهود خاصة، وقيل المنافقون، وقال حسن اليهود والنصارى، لكن الأولى أنهم جميع طوائف الكفر، لأنهم كلهم متصفون بأن الله قد غضب عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، يعني يئسوا من النجاة في الآخرة ومن الفوز في الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني كيأسهم من بعث موتاهم، يقولون إن الذي مات انتهى خلاص لن يبعث مرة ثانية. فهؤلاء الكفار أيضا لا يظنون يعني أن الله تعالى سيبعثهم أو سيحييهم، كما أنهم لا يظنون أن من مات سيعود مرة ثانية وسيبعث مرة ثانية. يقول المصنف رحمه الله: وقد أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد كفار قريش يوم الحديبية، جاءه نساء مسلمات، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإيه فامتحنوهن، يعني اختبروهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. وأخرجه أيضا من حديثهما بأطول من هذا، وفيه: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله، يعني ذات مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهلها يسألون الرسول أن يرجع إليهم. فأنزل الله تعالى في هذه الآية في المتمتحنوهن، فالامتحان كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
إذا تأكدوا من هذا وعلموا أن ذلك حق لا يرجعن إلى الكفار ويعطى بعدها من الكفار الذين يعطي بعدها الذين عقد لهم صلى الله عليه وسلم صداقها الذي أصدقها. يعني كانت الواحدة لو جوزت فإنها جوزت بيسعى لها المهر المهر يبعثوه إلى الكافر الذي يعني دفع لها المهر ولم ينكحها ولم يتزوجها. وحلهن المؤمنين إذا آتوهن أجورهن. وأخرج ابن مردوي قال نزل سورة ممتحنة بعد ذلك الصلح فكان من أسلم من نسائهم فسئلت ما أخرجك فإن كانت خرجت فرارا من زوجها ورغبة عنه ردت وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت فرد على زوجها مثل ما أنفق. عن ابن عباس في قول إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال كان إذا جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حلتها ومن خطاب بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. إذا حلفت على هذه الأمور يعني يعرفوا أنها مؤمنة فلا يرجعونها إلى الكفار. وعن عائشة رضي الله عنها كان يمتحن من هذا الرجل من المؤمنات بهذه الآية فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال يا رسول قد بايعتك كلاما. تقول عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا الحديث في صحيح البخاري عن سيدة عائشة قالت ما مست يده والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايع فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف فقال فيما استطعتن وأطقتن. يعني المعروف دول حسب الاستطاعة. إنما كان يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فإيه فانتهوا. نهينا عن شيء ننتهي عنه بالكلية لكن الأمر نأتي منه قدر المستطاع. فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلنا يعني أولاء النساء قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. يا رسول الله ألا تصافحنا تصافحنا عن بالبيعة. فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب أحاديث. وقال البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله. كان هذا بيعة العقبة الأولى في بيعة العقبة الأولى بايعهم بيعة النساء على هذه الأمور. لكن بيعة العقبة الثانية بايعهم على إيه على أنه إن هاجر إليهم يساندوه ويحمونه ويدافعون عنه كما يحمون أنفسهم وأهليهم يعني يقفوا معه ويحاربوا معه ما دام في بلدهم. فكانت يعني البيعة الثانية بيعة القتال والجهاد والحماية والنصرة بيعة العقبة الثانية. لكن البيعة الأولى كانت بيعة النساء. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا واحد سرق أو زنى أو عمل أي معصية من هذه المعاصي من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى الذين يفعلون المعاصي أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا نحكم عليهم لا بجنة ولا بنار ولا بإسلام ولا بكفر، وإنما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنكر أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه، قال كانت الحرة تولد لها الجارية يعني البنت فتجعل مكانها غلاما، يعني تلتقط غلام من أي جهة وتجعله مكان هذه الجارية حتى يعني يكون عندها غلام فلا تطلق أو حتى لا توأد البنت أو نحو ذلك. ففي السورة نهينا أن يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط الله للنساء، شرط شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي ينبغي لنا أن نعصيك فيه، الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحنا من النواح، كانوا ينحون عند المصيبة أو عند الوفاء ونحو ذلك، فقال لا تنحنا. قلت يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي، لا بد لي من قضائهن. يعني كانوا الواحدة تنوح عندما تحصل مثلا جارتها مصيبة، فجارتها ترد هذا الأمر عندما يحصل لها مصيبة، فقالت لابد يعني أرد لهم هذا الجميل أو هذا الإحسان إلي. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها فأخذت تلح حتى أذن لها ولم تعد بعد ذلك. تقول لم يبق امرأة من النسوة إلا وقد ناحت غيري. وأخذ البخاري ومسلم وغيرهم عن أم عطية أيضا يعني نحو ذلك. وقال ما وفت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي صبر وامرأة معاذ، يعني هؤلاء لم ينحن على أحد بعد إذ بايعن. وقد ورد أحاديث كثيرة في النهي عن النواح، نهي طبعا النواح واللطم والضرب والشق، طبعا رأينا في عاشوراء ما كان من أمر الشيعة، وهذا كله ضلال في ضلال، لأن الإسلام نهى عن النواح، والرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو خير الأمة وخير خلق الله تعالى، ولم نسمع عن أحد ناحى بموت النبي، ولا أحد ضرب نفسه بسيف ولا بسنجة ولا بسكين ولا بشيء ولا أسال دمه، لم يحدث شيء من هذا. ومات أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة ولم يحدث شيء من هذا. هذا الذي يفعله الشيعة ليس له أي أساس في الدين، بل هو مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد أحاديث كثيرة في النهي عن النوح. وأخرج أبو إسحاق بن المنذر عن ابن عباس قال كان عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر بن عمرو وزيد بن الحارث يوداني رجلا من اليهود، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يعني كنت بينك وبينه مودة ومحبة وصداقة وتجلسوا مع بعض وتتصرفوا مع بعض وتمشوا مع بعض، لا. يعني أول ما دخل الفساد على بني إسرائيل أنه كان الرجل منهم يرى أخاه يأتي المنكر فيقول له يا هذا اتق الله فإن هذا منكر لا يرضي الله، ثم لم يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوبهم ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني نزلت لأن كان بعض الصحابة يودون ناس من اليهود. عن ابن مسعود في قول قد يأسوا من الآخرة قال فلا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يأس الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. كافر عندما يموت يتيقن أنه من أصحاب النار فييأس من رحمة الله ومن الجنة ومن هذه الأمور. فهؤلاء المشركين قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، وقيل كما يأس الكفار من عودة أصحاب القبور ورجوعهم مرة ثانية إلى الدنيا. فهذه الصورة صورة ممتحنة، يعني فيها طبعا الكثير من الأحكام وخاصة أحكام النساء عندما كنا يهاجرنا. طبعا هذه الأحكام يعتبر انتهت أو نسخت بفتح المسلمين مكة وانتهاء الهجرة، فلا هجرة بعد الفتح، وإنما إيه؟ جهاد ونية. بعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام، فلم نعد هناك هجرة، وإنما هناك جهاد ونية. يعني بيعة النساء فقد انتهت بوفاة الرسول وفتح مكة، انتهت هذه الأحكام التي جاءت في هذه السورة. إن شاء الله بعد ذلك نتحدث عن سورة الصف وعما فيها من أحكام وآداب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.